أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من محيص. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بديه الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، الذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بإخواني وأخواتي الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، ونسأله عز وجل أن يكون هذا البلاغ بلاغ قبول وبلاغ عمل إن شاء الله تبارك وتعالى. الليلة إن شاء الله رب العالمين نبدأ في رحلة الإعداد لرمضان، لأن رمضان يا إخواني وأخواتي موسم من مواسم الطاعة والعبادة، يستحق أن يستعد المؤمن له استعدادا جيدا. والسؤال دائما الذي يطرح نفسه، لماذا نحن نستعد لرمضان؟ بعض الناس يقولون أن رمضان هو شهر العبادة، رمضان ليس شهر عبادة، إنما رمضان هو شهر اجتهاد في العبادة، هو موسم طاعة وهو موسم عبادة. العبادة طيلة العام، أنت تصوم الاثنين والخميس، تصوم عرفات، تصوم عاشوراء، تصوم الثلاثة البيض، ولكن يا إخواني يا أخواتي رمضان شهر يصام فيه يوميا، وأيضا تصلى فيه التراويح يوميا، أنت تصلي الفرائض طيلة العام، لكن أجر الفريضة في رمضان هو أكثر من غيره، ولذلك أنت في رمضان ليس لديك إلا خيار واحد، هذا الخيار أن يغفر لك. النبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، وفي رواية خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. إذن الخيبة والخسران التي ستحاسب عليها يوم القيامة ليس فقط لأنك يعني رمضان لم تتعبد فيه، بل لأنك لم يغفر لك في رمضان تحاسب على هذا. فأنت ليس لديك إلا خيار واحد في شهر رمضان، وهو أن يغفر الله تبارك وتعالى لك. طيب هذه المغفرة يا إخواني وهذا العفو ألا يستحق استعدادا؟ نعم، ونحن نعلم أن كل أمر عظيم يجب أن يسبق باستعداد لائق به، بمعنى إنه مثلا ربنا سبحانه وتعالى إذا أرسل المطر فإنه يرسل الرياح بشرا بين يديه أولا، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، علشان لو في حد يريد أن يخزن الماء أو أن يسقى نباته أو أن أحدا هذا المطر سيضره بحال من الأحوال يستعد له. وهكذا رمضان المطر الذي يروي القلوب، فلابد أن تستعد القلوب لرمضان، وأن تكون التربة الخصبة التي يسقيها رمضان بمائه، ومن ثم تنبت وتثمر أفضل الثمار وأحسن النبات. طيب ما الذي يحدث في غير رمضان؟ الذي يحدث يا إخواني في غير رمضان أن البطالة القلبية هي التي تستولي عليه. تعال نشوف إيه معنى البطالة القلبية هذه. في رمضان أنت إذا دخلت إلى الصلاة ماذا تفعل؟ الطعام أنت طعمته والحمد لله رب العالمين، أعمالك يا إما قضيتها يا إما تؤجلها وتؤخرها إلى ما بعد صلاة التراويح أو صلاة القيام، أولادك معك في الصلاة، وكذلك أهلك قد يأتون معك إلى الصلاة، فإذا لا شيء يشغلك، قطعت كل الشواغل وكل العلائق خارج الصلاة، فأصبح قلبك الآن فارغا. فإذا فرغ قلبك لما القرآن يتلى تتدبره، ومن ثم بعد هذا التدبر يمكن أن تبكي. ليه؟ لأن القلب خالي، فلما كان القلب خاليا وفارغا من سوى الله سبحانه وتعالى أصبح قلبك الآن مستعدا لسماع الموعظة ولسماع القرآن الكريم. لكن طيلة العام أنت تصلي وفي ذهنك بعض الأمور، أنت تصلي ومشغول بأمر آخر، لكن في رمضان أنت تفرغ خاطرك وتفرغ قلبك للعبادة. علشان كده القرآن أو الموعظة في رمضان بتكون عاملة زي السياط التي تجلد أو الكرابيج التي تجلد، فعندئذ أنت تستجيب لها. فهذه البطالة القلبية نحن نريد أن نتخلص منها، هذه البطالة القلبية نريد أن نتغلب عليها بمراعاة القلب، أن يكون في رعاية للقلب. هذا القلب يحتاج إلى رعاية، ورعاية القلب تكون أول ما تكون بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وبالعودة إلى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا العتاب المؤثر الكريم من رب رحيم بعث به داعي الإيمان صلى الله عليه وسلم، فهو ينادي المؤمنين أن آمنوا بربكم، فتارة يخوفهم بالعذاب الذي أعد للعصاة، وتارة سبحانه وتعالى يرجيهم بالمغفرة والرضوان في جنة عرضها السماوات والأرض، لينفض المؤمنون غبار النوم وصدأ الهوى من بعد طول الغفلة التي امتدت أيامها ولياليها. وأنا أتوقف مع هذه الآية اللي وردت في سورة الحديد، ربنا سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذه الآية إخواني تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 13 سنة من بعثته عليه الصلاة والسلام. في السنة 13 تنزلت هذه الآية. انظر ماذا يقول عبد الله حينما روى سبب نزول هذه الآية، يقول رضي الله عنه وأرضاه: استبطأ الله قلوب المؤمنين على رأس 13 سنة من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نزول القرآن، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. يعني هذه الآية استبطأ الله بها قلوب المؤمنين، قلوب المجتمع المثالي الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الآية تنزلت على رسول الله في وقت كان فيه أبو بكر وفيه عمر وفيه عثمان وفيه علي وفيه عائشة وفي بقية العشر المبشرين بالجنة، وفيه أمهات المؤمنين، وفيه من فيه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية ليستحث المسلمين على الرجوع إلى الله عز وجل، ولكي يعجلوا إليه سبحانه وتعالى، ليكون شعارهم وهتافهم في كل مرة كما كان موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. ثم إن الله تبارك وتعالى قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فدعا الله تبارك وتعالى من آمن قبل من كفر إلى التوبة، ثم أكد هذا النداء فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذه إذن دعوة ثانية للمؤمنين لكي يتوبوا إلى الله عز وجل. وقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وكفى بنسيان الله تبارك وتعالى هلاكا. هذا هو النداء الذي ستسمعه الآن، نداء لو سمعته الجبال لخرت. وقال الله تبارك وتعالى، يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ناداهم سبحانه وتعالى وقد أسرفوا على أنفسهم وأكثروا المعاصي، فصدأت قلوبهم وعميت بصائرهم وحيل بينهم وبين الموعظة، فوقعوا في حبائل الشيطان، فظنوا أنهم طردوا عن رحمة الله عز وجل، فإذا به سبحانه وتعالى يعيد الأمل إلى قلوبهم تارة أخرى من جديد. فإن العبد إذا عصى الله عز وجل ظلم نفسه بالمعصية فكان من الظالمين، وما ربك بغافل عنهم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لكنه عز وجل ماذا قال؟ قال: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إذن هو إمهال من الله عز وجل، فلا يغرنك به الشيطان. هذا صنف تحدث القرآن عنه، هذا الصنف إذا حضرته الوفاء تسمعه صارخا يريد العودة إلى الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن هذا هو الصنف المخدوع المغبون، ظلم نفسه فباع آخرته واشترى دنياه وغرته الأماني وخدعته الدنيا حتى غره بالله الغرور. جاء في حديث البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فمن صح بدنه وأعطاه الله تبارك وتعالى العمر والمهلة ولم يسعى لإصلاح آخرته بالتوبة كمن غبن في البيع، يعني كمن خدع وغش في البيع فاشترى السلعة بأضعاف ثمنها أو باعها بثمن بخس دراهم معدودة فكان فيها من الزاهدين. إذن هي نفس واحدة، هذه النفس الواحدة لا تضيعها، لأنك إذا ضاعت هذه النفس كنت من النادمين في يوم لا ينفع فيه حسرة ولا ندم. قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تبارك وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذن هؤلاء قتلوا أنفسهم بالمعصية وأماتوا القلوب بتسويف التوبة، وهؤلاء هم الذين أخروا التوبة فلما جاء الموت بكوا وعضوا الأنامل وتمنوا أن لو عادوا إلى الدنيا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وفي هذه الأيام إخواني نحن نتنسم روائح الشهر القرآني الفريد، فتهب نسائم الإيمان، فما أجمله من وقت يعود فيه العصاة إلى الله عز وجل، وما أجمله من وقت نخاطب فيه القلوب المؤمنة لتشد فيه الرحال إلى الله تبارك وتعالى من جديد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. ويقول طيفور اليامي كما عند البيهقي في الزهد قال: إن الليل والنهار رأس مال المؤمن وربحهما الجنة وخسرانهما النار. فيا من أخر التوبة، يا من أخر التوبة، ويا من أضاع العمر في الغفلة، كيف تنام والموت يأتي بغتة. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه. قال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. إن النداء يا إخوتاه ليداعب القلب تارة أخرى فيحثه على الأوبة والعودة والتوبة، نداء علوي من إله كريم يتحبب إلى عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هي الرحمة الواسعة التي تسع كل عاص وتشمل كل معصية، هي الدعوة الموجهة إلى العصاة المسرفين الشاردين عن طريق الله المستقيم، يدعوهم فيها الله تعالى إلى الأمل وإلى الرجاء ليعيد الثقة إلى أنفسهم تارة أخرى، وهو الغفور الرحيم، كأنه سبحانه وتعالى يقول: يا من أسرف على نفسه، يا من تمادى في الذنب، يا من شرد عن الطريق، هلموا إلى رحمة الله، هلموا إلى رحمة الله، هلموا إلى عفو الله، فليس بينكم وبين رحمة الله إلا دموعا تذرفها عيون التائبين، تغسل بها الخطايا وتمحو بها الذنوب. قال الله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قال تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. قال تبارك وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله بالإسناد الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي ملأت ما بين الأرض والسماء ذنوبا وجرائم وآثام بالطبع إلا الشرك. قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض، أي ما يقارب ملء الأرض خطايا، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فما أروع من يعطي الرحمة بلا حساب، وقد وسعت رحمته كل شيء، ويا بؤسا للطريد من رحمة الله، ويا بشرى العائدين إليه، فالمبادرة المبادرة إلى التوبة. فما الوقت والعمر إلا أنفاس لن تعود، جاء عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أمه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل وهو أبو اليسر: ألي هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لمن عمل بها من أمتي، إنها قبلة أصابها رجل من امرأة، ولكنها ضمائر حية تعلن عن نفسها وتكشف عن نفاسة معادنها، وليكن ما يكون، هفوة كبى فيها جواد هذا الصحابي، وكل ابن آدم خطاء، فأقام الدنيا ولم يقعدها حتى مسح الوحي آلامه وبدد آماله أو وجدد آماله، وهكذا كانت نفوسهم وهكذا كانت قلوبهم. أما النائمون تحت شجرة الأمل يؤخرون التوبة، فهؤلاء أصحاب قلوب قاسية، وأبعد الناس من الله القلب القاسي. قال الله تبارك وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إن رحمة الله واسعة، قال الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وأوسع صفات الله عز وجل هي الرحمة، أوسع صفات الله تبارك وتعالى هي الرحمة، كما أن أوسع مخلوقاته هو العرش، فأضاف أوسع الصفات إلى أوسع المخلوقات، فقال تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر ربي علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. كان هذا الرجل إخواني وأخواتي، كان هذا الرجل نباشا يسرق القبور، فلما كان ذلك حضرته الوفاة، فلما رأى من نفسه أنه لم يفعل خيرا قط في حياته، ماذا فعل؟ قال لأولاده لما حضرته الوفاة: أي أب كنت لكم أنا؟ أي أب كنت لكم أنا حتى لا يظنوا أن الموت قد غلب وأن إغماءة أو أنه يخرف؟ فعندئذ قالوا له: كنت خير أب لنا. قال: فإني لم أبتئر خيرا قط، يعني لم أفعل خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني أو اسحقوني ثم هاتوا رمادي وانظروا يوما راح، يعني يوما شديد الريح. فقال لهم هذا الرجل بعد ذلك: فاجعلوا بعض رمادي في البر وبعض رمادي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا أليما. ففعل أولاده ما قاله أبوهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأمر الله الأرض فجمعت ما فيه، فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل. فقال له رب العالمين: ما حملك على ما صنعت؟ يعني لماذا فعلت ذلك؟ قال: يا رب خشيتك، أو يا رب مخافتك، يعني أنا خفتك أو خشيت منك يا رب العالمين. فعندئذ قال الله تبارك وتعالى: غفرت لك، أو اذهب فقد غفرت لك. فيا للرحمة التي وسعت كل شيء حتى أعيت الشيطان، فلا يقنط أحد من رحمة ربنا تبارك وتعالى. وهذه قصة أخرى من قصص التائبين، ترى فيها كيف عادوا إلى الله عز وجل. هذا أنموذج رائع للإخلاص. في صحيح الإمام مسلم عن بريدة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ماعز بن مالك، فلما جاءه قال: يا رسول الله طهرني. فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع غير بعيد، ثم عاد الثانية والثالثة، وفي الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبما أطهرك؟ فقال: من الزنا. فلما تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره إذا به صلى الله عليه وسلم يأمر برجمه، فرجم حتى قتل. قال بريدة: فكان الناس فيه فرقتان، قائل يقول: لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما من توبة أفضل من توبة ماعز بن مالك. إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال له: اقتلني بالحجارة. فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم عليهم ثم جلس، ثم قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لماعز بن مالك. فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. وفي رواية قال: لقد رأيته بين أنهار الجنة ينغمس. هذا الصحابي انكسرت نفسه أمام شهوته وهو بشر، ففعل ما فعل، ثم ماذا؟ هاج عليه قلبه، دارت به الأرض، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت به نفسه، فعزم على محو العار. ولكن كيف السبيل؟ السبيل أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يضع يده في يد رسول الله، أن يعرض عليه ذنبه، وهو يعلم تمام العلم أنه إذا عرض هذا الذنب فإن الحدود تتغافر إلا إذا بلغت الإمام ورفعت إلى الإمام، وهذا سيؤدي إلى شيوع خبر، إلى اشتهار أمر، سيعرض هذا للرجم حتى الموت. إلا أن هذا كله لم يغير، لأنه يريد مغفرة الله، ولأنه يعلم أن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. فذهب نادما تائبا مصرا على استغفاره، يعلن أنه سيجود بنفسه لله تبارك وتعالى حتى أطفأت الحجارة نار صدره، وخرجت الروح التائبة إلى ربها راضية مرضية، لتسعد عند ربها سعادة ما بعدها شقاوة. ولقد زنى يوم زنى بالغامدية التي كانت هي الأخرى محصنة، وهي حدها الرجم حتى الموت، فضعفت هي الأخرى، ولكن سرعان ما عاد إليها إيمانها فأرادت التوبة. فبريدة يكمل لنا القصة رضي الله عنه وأرضاه. قال: جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها، فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلى. فقال صلى الله عليه وسلم: إما لا، فاذهبي حتى تلدي، لأن الإسلام جاء لصنع الحياة لا لقتلها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما ولدت أتت بالصبي في خرقة، فقالت: يا رسول الله، ها قد ولدته. فقال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتت بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام، لأنها لا تريد إلا الجنة رضي الله عنها وأرضاها. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبية إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فشكت عليها ثيابها، ثم أمرهم فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، ثم يرجمها في رأسها فتنضح الدم منها، يعني جاء الدم وترشرش حتى أصاب ثوبه وحتى أصاب وجهه. فلعنها خالد رضي الله عنه أرضاه. فعندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وفي رواية قال عمر بن الخطاب: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ يا لله، إن الغاملية لتقية نقية، عرفت ربها وآمنت برسولها، ولكن حين ضعفت أمام الشهوة سرعان ما هاجن دمها وتوقد حر قلبها، فاشتاقت إلى التوبة فأرادت محو عارها. ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو حالها، وتريد أن تمحو عارها، وتريد أن تطهر نفسها. وضعت نفسها أمام الحجارة وما تصدت لها، ولا فكرت في صغيرها الذي ستفارق الدنيا وتتركه، ولكنها فكرت في يوم القيامة وفي لقائها بين يدي الله، وكأنها تقول رضي الله عنها وأرضاها: يا أقدام الصبر تحملي، ما بقي إلا القليل، ولقد جاء وقت المغفرة، ولقد حانت ساعة الرضا. فطارت الروح المطمئنة إلى ربها راضية مرضية، يعطرها دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وبقي معها شرف والله ما أخذه أحدنا، ولو ظل طيلة عمره حانيا ظهره لله أو ساجدا لله تبارك وتعالى، وهو شرف الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا للبشرى، ويا للمقام العالي الرفيع المنيف الشريف الذي تمنحه التوبة للتائبين الصادقين. فنم أيها التائب الصادق قرير العين، مستبشرا برحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء، والتي وسعت كل ذنب إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هكذا قال الله تبارك وتعالى، وهكذا أقر الحق تبارك وتعالى هذه القاعدة. إن التوبة أيها الكرام حين تقبل لا بد لها من شروط، ومن شروط هذه التوبة أن تقلع عن الذنب في الحال، وأن تندم على فعله في الماضي، وعلى ألا تعزم على فعله في المستقبل. هذه شروط التوبة بينك وبين الله، أن تندم على فعله في الماضي، لأن الندم توبة وكلنا ذو خطأ. ثم بعد ذلك تعزم على ألا تعود إليه في المستقبل، وفي الحال تقلع عنه. ثم إذا كان هذا الذنب متعلقا ببشر من البشر، فعليك أن تستحله من هذه المظلمة. فإن كنت قد أخذت مالا فرده، وإن كنت قد سببت عرضا بصوت عال مثلا وسمعك صاحبه، فعليك أن تستحله من هذه المظلمة. وإذا ما كنت قد اغتبته ولم يكن هو يدري بهذا، فيكفيك أن تقول: اللهم اغفر لي واغفر له. ثم أن تتوب قبل غرغرة الروح، يعني قبل طلوع الروح، يعني قبل سكرات الموت، يعني قبل أن تعاين، يعني قبل أن يأتيك ملك الموت وأن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح أن تصدق في توبتك، أن إذا استعرضت تفاصيل الذنب تبغضه وتكرهه كما كنت تحبه يوما من الأيام، أن تستغفر ربك كلما ذكرت هذا الذنب، أن تديم العمل الصالح ليكفر الله تبارك وتعالى عنك سيئاتك. إذا فعلت هذه الشروط بقي أن يتقبلك الله تبارك وتعالى، وها أنت قد علمت رحمة ربك وعلمت شروط التوبة فاعمل بها. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: سمع الناس بعض المحتضرين وهو يلطم على وجهه ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقال آخر: سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي. وصاح أحدهم عند الموت: لا تغرنكم الحياة كما غرتني. وقال الحسن البصري رحمه الله: اتق الله يا ابن آدم، لا يجتمع عليك عند الموت خصلتان: سكرة الموت وحسرة الفوت. ويرى عبد الله بن المبارك رحمه الله رجلا يسير في جنازة وهو يتكلم، فإذا به يضربه على صدره ويقول له: يا هذا سبح الله، فإن هذا الميت قد منع التسبيح. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة. وكان أحد السلف يقول: أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. فيا معاشر الشباب ويا معاشر الشيوخ، توبوا إلى الله عز وجل. تقول التوبة للشاب: أهلا ومرحبا. وتقول التوبة للشيخ: نقبلك على ما كان منك. جاء عند الإمام أحمد في مسنده بسند رجاله ثقات عن عمرو بن عبسة، عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان شيخا كبيرا يدعم على عصا له، يعني يستند على عصا له، فقال: يا رسول الله، إن لي غدرات وإن لي فجرات، فهل يغفر لي؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، وأشهد أنك رسول الله. قال: قد غفر لك غدراتك وفجراتك. ويروي الحافظ ابن رجب رحمه الله قال: كان حبيب أبو محمد تاجرا يكري الدراهم، يعني يتعامل بالربا. قال: فمر ذات يوم بصبيان فإذا هم يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا. فنكس رأسه وقال: يا ربي، قد أفشيت سري إلى الصبيان. فرجع فجمع ماله كله وقال: يا ربي، إني أسير، وقد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. فلما أصبح تصدق بماله كله وأخذ في العبادة. ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: اسكتوا، فقد جاء حبيب العابد. فقال وهو يبكي: يا رب، أنت تذم مرة وتحمد مرة، وكل خير من عندك يا مولاي. فاعلموا أن الخاسر من بارز ربه بالمعاصي، وأن السعيد من أصلح ما بينه وبين الله قبل القدوم عليه. وتذكر يوم تأتيك الملائكة فتنزع منك الروح، فإما أن تبشر بروح وريحان ورب راض عليك غير غضبان، وإما أن تتحسر مع المتحسرين مناديا: رب ارجعون. أو تقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. إذن أنت تعلم وأنت تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأطع الله وأطع الرسول واعمل بمقتضى هذا الدين، وإلا كنت ممن يضرب وجهه ودبره نادما على أنه خان الأمانة التي أوكلها الله تبارك وتعالى إليه. ووقتها لا ينفع الندم، ووقتها لا تقبل التوبة. رحم الله القائل إذ قال: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة لكل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. إن لدينا بين يدي الله تبارك وتعالى موقفا، وهذا الموقف لا بد أن يستعد له المسلم، والاستعداد في الدنيا هو الأهم بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا، فقال تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال تبارك وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإلى حياض الطاعة هلم أيها المذنب، وإلى أشجار التوبة وظلالها بعد أن ألهبت سياط المعاصي ظهرا، طالما شكا إلى الله من طول البعاد، ولو داواك كل طبيب بغير كلام الله ما كان دواؤه ينفع. إن التوبة هي عمل العمر، وإن التوبة فرض عين على كل مسلم. قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع عما يكرهه الله تعالى ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه عز وجل ظاهرا وباطنا. وهذا يدل على أن كل عبد محتاج إلى التوبة، لأن الله عز وجل هو الذي خاطب المؤمنين بها، ولأن الجميع قد وقع في حقه الذنب، إما بتقصير في جنب الله، وإما بذنب قد ارتكبه، وإما بنسيان، وإما بسهو. ولذا عاب الله تبارك وتعالى على أولئك الذين لا يتوبون ولا يعودون ولا يرجعون إليه، حتى تراكمت الذنوب على قلوبهم فنسوا ربهم عز وجل، فكانت العقوبة نسيان رب العالمين. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ألا إن الله عز وجل قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهنا ندرك ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، قال: فجعل قوام الدين بالتوحيد والاستغفار. نعم، جعل قوام الدين بالتوحيد والاستغفار. يقول سهل التستري: الجاهل ميت، والناسي نائم، والعاصي سكران، والمصر هالك. هذه حال من أخر التوبة. وإليكم هذه الكلمات، فإن أعرابيا تعلق بأستار الكعبة وهو يقول بعض الكلمات التي فيها ندم واستغفار واعتراف بالذنب وتفويض إلى الله عز وجل ليغفر له، فقال: اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم، وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة العفو لعجز، فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني، وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك. يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفى، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء مرة أخرى. قال الأعرابي وهو متعلق بأستار الكعبة: اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم، وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة العفو لعجز، فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني، وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك. يا من إذا وعد وفى، وإذا توعد تجاوز وعفى، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين يا رب العالمين. إن الله قد قال لنا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقد قلت لحضراتكم عن شروط هذه التوبة حتى يعود المسلم إلى الله تبارك وتعالى. ولعل إنسانا منا يقول كما قال ابن القيم رحمه الله: يا رب، لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك، ولا جهلا به، ولا إنكارا لاطلاعك علي، ولا استهانة بوعيدك، وإنما كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في مغفرتك، واتكالا على عفوك، وحسن ظن بك، ورجاء لكرمك، وطمعا في سعة حلمك ورحمتك. وقد غرني بك الغرور، والنفس الأمارة بالسوء، وسترك المرخي علي، وأعانني جهلي، ولا سبيل إلي إلا الاعتصام بك، ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. اللهم لا عذر لي، لا بريء من ذنبي فأعتذر، ولا قوة لي فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر، فاغفر وارحم يا أرحم الراحمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من عباده الأوابين ومن عباده التائبين ومن عباده الرجاعين إليه. اللهم إنك قلت وقولك حق، ورحمتي وسعت كل شيء، فلا تضيق رحمتك بنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فإن رحمتك أهل أن تصلنا. اللهم يا رب العالمين إنك قلت وقولك حق، ورحمتي وسعت كل شيء، وإن شيء فلتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا مجيب دعوة المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البر، يا قديم الإحسان، يا من يبارزه العبد بالمعاصي بعد الإحسان، يا رجا يا مرتجى، يا عظيم الرجا، يا سابق الفوت ويا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، ورأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء، فأنت ربنا واسع الرحمة، لا تضرك الذنوب، ولا تنفعك يا رب العالمين الطاعات، وإنما تنفعنا نحن وأنت غني عنا. اللهم بغناك عنا وافتقارنا إليك إلا رحمتنا ورحمت ضعفنا. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا في الدنيا قبل تكسير العظام وقبل تحريق الأبدان يوم القيامة، وأبكنا من خشيتك في الدنيا قبل أن نبكي من العذاب يوم القيامة دموعا لو سيرت فيها السفن لسارت يا رب العالمين. اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو في أخوان أي أسئلة تفضلوا حضرتكم، لو في أي مداخلة تفضلوا، عشان ننهي بس الحلقة إن شاء الله رب العالمين. لو في أسئلة خلنا نتفضل حضراتكم وإياكم. في أسئلة متعلقة بالموضوع أخونا، إحنا إن شاء الله رب العالمين واحدة واحدة كده على أساس بس إن إحنا يعني نعد النفس لرمضان إن شاء الله. مرة نتكلم عن موضوع من موضوع الرقائق، مرة أخرى نأخذ سورة من سور القرآن الكريم، مرة تانية كده نتكلم عن الإعداد لرمضان كاملا إن شاء الله رب العالمين. ربنا يرضى عنا وعنكم أخوانا. طيب أخوانا، في حد عنده أسئلة ولا نغلق البث على هذا إن شاء الله رب العالمين؟ في حد أخوانا عنده أسئلة ولا نغلق البث على هذا؟ معاكم دقيقتين، لو في أسئلة تفضلوا، ما كانش هنغلق البث إن شاء الله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا تركنوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نعم، كثير هذه الآن ربنا سبحانه وتعالى والله تعالى أعلى وأعلم بمقصوده ومراده يقول تبارك وتعالى ولا تركنوا، يعني ما يكونش الظالم هو ركنك الشديد الذي تركن إليه وتعتمد عليه وتتكل عليه، لا تكن مع هؤلاء الظالمين فتمسكوا من النار، لأن هم من أصحاب النار. وطبعا الظلم هنا بيحتمل الدواوين الثلاثة، ظلم الكفر وظلم العبد للعبد، فالمسلم لا ينصر ظالما أبدا، نصرته للظالم أن يرده عن ظلمه، فهذا هو المقصود من هذه الآية، وهذا مراد رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني والله تعالى أعلى وأعلم. تفسير القرآن هيكون أمر صعب شوية يا أستاذة مريم، إحنا واحدة واحدة كده هناخد بعض الصور اللي من خلالها يعني نتعامل مع القرآن قبل رمضان إن شاء الله رب العالمين. ماشي، بارك الله فيك يا أستاذة. طيب أنا منتظر دقيقة كمان، لو كان في أسئلة ولا حاجة ما كانش في، هنغلق البث إن شاء الله رب العالمين، ويكون اللقاء يوم السبت إن شاء الله رب العالمين. يعني إذا جد جديد من الأحداث يمكن أن نتحدث عنها. الناس اللي بتكلمني بتطلب مني أن أتكلم على أوكرانيا وعلى روسيا، يعني أنا ما عندي معلومات، أنا عندي إن في حرب جارية وفي ناس بتموت وإن روسيا مش عايزة أوكرانيا تروح لحلف الناتو وخلاص. ما الذي أفعله أنا كمسلم؟ عن ماذا سأتكلم؟ عن ماذا سأقول؟ هل سأتكلم عن العنصرية الغربية وقانون ساكسونيا اللي ماشيين بيه، إنه إذا سرق فيهم، أو بلاش ديت عشان دي تخصنا إحنا، إنه السوري والكردي واللاجئون المسلمون كلهم كانوا يقذفون خارج أوروبا ويتركون للموت في البرد، تمام ماشي، وبعد كده الأوكراني تفتح له البلاد على مصراعيها؟ والله هؤلاء غزوا العراق وهؤلاء غزوا سوريا، والراجل الأوكراني أول ما بيدخل مطار بن غوريون بياخد الجنسية الإسرائيلية على طول، والاثنين دول كانوا على المسلمين في الشيشان، فربنا ياخد بوتين على أوكرانيا ويتحرقوا الاثنين ونشوفهم الاثنين إن شاء الله كده مولعين نار بإذن الله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نكون مع مين يعني؟ ما نكونش مع حد. هو لما ربنا قال ألف لام ميم غلبت الروم، هل المسلمون يومها كانوا مع الروم؟ لا، هم كانوا تعاطف مع الروم لأن الروم كانوا أهل كتاب والتانيين كانوا كفر. إنما لما الاثنين يكونوا كفرة والاثنين أكفر من بعض والاثنين يضرونك والاثنين يقتلون إخوانك، تقول اللهم انصر بتين؟ أعوذ بالله من غضب الله. في حد كان بيسألني على الفقه. حاضر أستاذ أمين إن شاء الله رب العالمين. هو في برنامج هيكون في رمضان إن شاء الله مدته ربع ساعة، هيكون الساعة 11 بتوقيت مصر يعني 12 بتوقيت السعودية إن شاء الله رب العالمين، وبعد كده هيكون في لقاء يومي بث مباشر يومي إن شاء الله رب العالمين. كيف نبدأ تعلم الفقه؟ تمام، بص يا أخوان، من يتعلم الفقه يتعلمه من كتب الفقه لا يتعلمه من كتب الحديث. تاني، من يتعلم الفقه يتعلمه من كتب الفقه ولا يتعلمه من كتب الحديث. يعني في ناس يا سادة كرام لما بيروحوا يتعلموا الفقه يروح لكتب حديث، مجموعة كتب فيها أحاديث في أبواب الطهارة أو في أبواب الصلاة ويتعلمها، زي مثلا كتاب عمدة الأحكام، زي مثلا كتاب بلوغ المرام. هذه الكتب كتب حديثية وليست كتبا فقهية، تمام. من يتعلم الفقه لابد أن يتعلمه على مذهب أولا. حضرتك تتعلم على مذهب أولا، المذهب تتعلم عليه، وبعد ما تتعلم المذهب يا سيدي عايز بعد كده تاخد بفقه الدليل، روح وخد بفقه الدليل. لكن لا تتعلم الفقه أول ما تتعلمه بقى يعني مع الكتب اللي هي الايه، كتب الحديث، لأن ده هيسبب لك إشكالية كبيرة. أولا ستجهل الخلاف ما بين العلماء، ثانيا هيضيق صدرك تماما تماما بأقوال العلماء، وهتفضل بقى ليل ونهار تروح لي على الناس بتوعك، مش عايز أقول أسماء مواقع، وتفتي الناس بغير علم. تفتيهم بإيه؟ تفتيهم بكلمة واحدة. يعني لسه شايف فتية غريبة وعجيبة، واحدة بتقول إنه يحرم الصلاة في الإسدال اللي موجود الآن. ليه؟ قالت أصل الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل صلاة حائض بغير خمار. طب ما هو يا بنت الإسدال في خمار. قالت لا، الخمار من الإسدال، لازم يكون في خمار خارجي. فإحنا كده وصلنا لمرحلة سيئة جدا، وكده وصلنا لمرحلة الاكتراه. فالناس اللي عايزة تتعلم فقه لازم الأول تروح تتعلم فقه على المذاهب. أشهر مذهبين في العالم الإسلامي كله دلوقتي، أنا بتكلم الآن، المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي. طبعا آل البيت كان معظمهم شافعي، تمام، آل البيت كان معظمهم شافعية، والإمام الشافعي عليه رحمة الله كان قد جعل المذهب تقريبا بين أهل الرأي وبين أهل الإيه؟ وبين أهل الآثار، تمام. فهذا الرجل مذهبه بالنسبة لشخص ضعيف مثلي هو المذهب المرتضى، وأهل مصر معظمهم شافعية، هم أهل الأردن وأهل سوريا وأهل غزة. إن كنت في مصر هلا وغلا تأخذ بهذا المذهب، وبعض أهل العراق أيضا، بل إنه الآن كبار المذهب الشافعي ما بين اليمن وما بين العراق وبعضهم الآن في مصر. فده الأفضل في مسألة تعلم الفقه، تمام. بالنسبة لمسألة المقاطعة، لمقاطعة المسلسلات، أولا مقاطعة التلفزيون يجب أن تبدأ من الآن حتى لا ينشغل رأسك وحتى لا يأخذ هذا حيز من تفكيرك، عشان ما ياخدش أي حيز من تفكيرك. لأن أنت لو جيت النهاردة وبدأت تشوف إيه المسلسلات اللي هتعرض، هتبدأ تقول طب إيه اللي هيتقال وإيه اللي هيتعاد وإيه وإيه وإيه. شوف يا سيدي، ربنا عز وجل جاب لك الآية صريحة، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. مش مجرد الميل بس، لا، الميل العظيم. أنهي الميل العظيم؟ إنك أنت تبتعد عن الله سبحانه وتعالى تماما تماما تماما. فيبقى موجود في المسلسلات دي نساء، ويبقى موجود في المسلسلات دي كل الحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. أنا نفسي أفهم ما علاقة رمضان بمسلسل رومانسي في واحد بيحب واحدة، وكل المشاعر الإنسانية بتاعة الحب والقلب والغيرة والاشتياق تكون في رمضان. إيه علاقة رمضان بأن هم يجيبوا سيرة واحدة شاذة زي ما حصل من كام سنة كده في مسلسل في إحدى دول الخليج؟ إيه علاقة رمضان بأن أنا أسخر من الناس في مسلسلات، المسلسلات الكوميدية المصرية هي والمسلسلات الكوميدية اللبنانية والسورية، وطبعا دخل على الخط قرقيعان ماشي ومعرفش اللي هو طاش ما طاش. طبعا هذه الأشياء كلها في رمضان. لماذا؟ هو أنا ما ينفعش رمضان إلا إذا ضحكت وسخرت. ما علاقة رمضان بهذا؟ ثم بعد ذلك يأتي على رأس هذه القائمة إن النهاردة دار الندوة. دار الندوة دي اللي اسمها النهاردة الام بي سي. دار الندوة اللي اسمها النهاردة الام بي سي. الام بي سي اللي كل سنة غرابيب سود، وبعد كده مسلسلات تانية وصلت اليومين دول إلى الهجوم على الإسلام، وكأن اللحية والجلباب لا يعرفهم إلا داعش، ولا يعرفهم إلا القاعدة، ولا يعرفهم إلا التنظيمات اللي مشكوك فيها ومش معروف دي منين بالضبط. طب ما تعملوا مثلا مسلسل عن الإرهاب الإسرائيلي، ما تعملوا مثلا مسلسل عن الإرهاب الصليبي، ما تعملوا مسلسل مثلا عن الإرهاب الأمريكي، ما تعملوا مسلسل عن الإرهاب الروسي اللي اتفضح النهاردة ماشي، اللي اتفضح النهاردة اللي بيعملوه في روسيا راحوا يعملوه في أوكرانيا. ما تعملوا مسلسل عن اللاجئين، لكن علي جابر الشيعي الرافضي السبئي يأبى إلا إن هو يمتهن الإسلام، ويأبى إلا إن هو كل المسلسلات التي تأتي تكون حربا على الله عز وجل وحربا على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا نفسي أفهم إيه علاقة رمضان بهذا، وليه رمضان يبقى تشويه للإسلام، ليه ما يبقاش عرض للإسلام عرضا صحيحا؟ وفي نفس التوقيت لما يجي مثلا يعرض برامج المقالب، برامج المقالب دي بحضرتك بيبقى متفق عليها. طبعا معروف أشهر برنامج مع ممثل مصري فاشل مغمور ملوش أدوار يعتمد عليها ولا فيه فيلم يشخص له على إنه فيلم يعني حتى من الناحية الفنية فيلم يستحق جائزة مثلا. فعمل إيه؟ قال لك أنا أعمل برنامج مقالب، أجيب بقى النجوم. النجوم مين؟ يجيب المشايخ والعلماء؟ لا، إنما يروح يجيب المطربين والممثلين، ويجيب لعبة الكرة، ويجيب المطرب اللي ما بعرفش يقول كلمتين على بعض ماشي الحال، ويكون متفق معاهم ويديهم فلوس، وكل اللي بيحصل ده معاهم باتفاق مسبق زي موضوع المصارعة كده، متفقين مين هيكسب ومين مش هيكسب، ومتفقين الموضوع يمتد مثلا نص ساعة ولا ربع ساعة ماشي. هو احنا ليه ما بنشوفش في المصارعات ضربة قاضية على طول؟ لان بالاتفاق تمثيلية مسرحية، فكلها اتفاقيات. وبعد كده برامج المقالب دي زي الكاميرا الخفية، برامج كلها عبارة عن ايه؟ عبارة عن ممثلين مغمورين بعد كده بيظهرهم ماشي، بعد كده بيظهرهم كناس في مسلسلات اخرى او في اعمال فنية اخرى، وانت قاعد انت اللي عمال تدفع، بتدفع فاتورة الاعلانات اللي هم بيعملوها، بتدفع فاتورة النجم من فلوسك اللي هو قبضها لانه بيقبض من الاعلانات دي، بتدفع حضرتك فاتورة شهرة هؤلاء من نفسك. وفي الاخر طب هو خد فلوس، هو كسب فلوس، هو كسب شهرة، وانت في الاخر ايه؟ كسبت سيئات، ويوم القيامة توقف امام الله، تعالوا هاتوا العبد فلان الفلان لا تزول قدمه حتى يسأل عن اربع، عن عمره فيما افنى، عن شبابه فيما ابلاه، عن علمه فيما فعل به، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. فانت النهاردة اشتغلت وطرعت عينك بالفلوس، وبعد كده تعالى تعالى يا عبدي ماذا فعلت بالاموال؟ يا رب فتحت التلفزيون في رمضان واتفرجت على مش عارف مين ومين 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 ومين، ها ايه كمان؟ ويا رب انا كمان اشتركت مش عارف في تطبيق كذا اللي بيعرض المسلسلات عشان اسعد اولادي، ها ايه كمان، ويا ربي انا كنت بدفع النت عشان التطبيق ده اشتغل، وهكذا وهكذا وهكذا. وفي الاخر خالص اللي يحصل ايه؟ في الاخر خالص اللي يحصل حضرتك انك انت اضعت المال، وان ربنا كره لنا القيل والقال وكثرة السؤال واضاعة المال، وقال ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، وقال ولا تبذر تبذيرا، وانت خلاص ضيعت، والشباب قاعد تتفرج والوقت قاعد تتفرج. طيب هتدخل الجنة ازاي؟ من انهي حتة؟ ما تعرفش. تمام. فانت الذي تفعله انك تفيد هؤلاء. رمضان مش بيتعاد، يعني حتى اللي هو مغرم بالمسلسلات، انا نفسي افهم. انا هقول لك اللي بيحصل. اول 10 حلقات بتتعرف على النجوم، اول 10 حلقات بتتعرف على النجوم، وفي وسط طبعا المسلسل في 70 اعلان، ادي حاجه. العشرة التانيين تبدأ الحبكة، العشرة الأخرانيين بقى اللي هم العشرة الأواخر بتوع رمضان اللي هم المفروض تجتهد فيهم وتشد المئزر، لا الحبكة تزداد. هتروح تعتكف؟ لا طبعا المسلسل شغال. طيب هتروح تصلي تهجد؟ لا المسلسل شغال. هتسيبهم وتقرأ قرآن؟ لا 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 المسلسل شغال، الحبكة اشتغلت، وحضرتك نائم على نفسك ويضيع منك رمضان. وفي الآخر رغم أنفك خاب وخسر. مين؟ من أدرك رمضان ولم يغفر له. هو أنا دخلت حد الجنة دلوقتي؟ أنا بقول هتدخل الجنة منين؟ هو أنا ما قلتش إنه هيدخل النار يا أستاذ أفريقي يا أستاذ أفرك، ماشي؟ أنا ما حكمتش على حد إنه داخل جنة ولا داخل نار، هي عملية ترهيب فقط. انا ما بشيلش الفيديو، حضرتك ارجع اسمع الفيديو تاني. ولا هو انا كل مره لازم يطلع لي واحد كده ما بيفهمش، وواحد كده بيؤول الكلام على غير محمله؟ ايه ده، انت خليتنا مكفرتيه واحنا قاعدين يا سيدي؟ ربنا يتوب عليك من كل ذنب عظيم. المفروض الإنسان أخوانا يقاطع، المفروض أن الإنسان يقاطع هذه المسلسلات من الآن، يقاطع هذه القنوات من الآن. إعدادك لرمضان أنك تقاطع من الآن، أنك تقاطع منين؟ من الآن، ولا تنتظر. ماشي؟ طيب نشوفكم على خير ان شاء الله، عشان انا معايا بس بعد كده مساحه في تويتر. تمام، هنشوفكم على خير ان شاء الله رب العالمين يوم السبت ان شاء الله. يا استاذه امي ده يعني خلاني كفرت الناس، ماشي، التكفير والتكفير المعين وادخال الناس الجنه وادخال الناس النار، هذا من الخطوره بمكان، ماشي، هذا من الخطوره بمكان. فمن يجلس ويستمع ويفند الكلام على حسب رأيه هو، تمام، إما أن يفهم الحقيقة وإما أن لا يفهمها. أنا ببين موقفي، أنا موقفي أنني لا أدخل أحدا النار ولا أدخل أحدا الجنة، إن الله قد حكم بين العباد. مذهب أهل السنة والجماعة، تمام، مذهب أهل السنة والجماعة هو الآتي. خلاص رجعي يا أستاذ، رجعي، ماشي، تمام. مذهب أهل السنة والجماعة: لا نشهد لأحد بنار ولا بجنة إلا من شهد لهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما من عدا ذلك ولم يمت على الكفر، يعني لما يكون مسلم لم يمت على الكفر، نشهد له بالجنة إن شاء الله رب العالمين. أو نشهد له أقصد من، معلش، من لم يمت على الكفر حتى ولو أذنب، نقول إنه في رحمة الله، وإن هو هيخضع لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نحكم له بجنة ولا نحكم له بنار. لكن واحد مات على الكفر لنا الظاهر، واحد مات وبيقول أنا صليبي، خلاص مش هنحكم له بالجنة أبدا. إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تمام. إنما أنا قاعد هأدخل الناس الجنة أدخل الناس النار وبعد كده تلصق بها تهمة التكفير؟ ما ينفعش. ماشي يا أخوانا، نلقاكم على خير إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية. أنا آسف جدا يا أستاذ فراس، الكلام جه خطأ يعني. ألقاكم على خير أخوانا إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله في يوم السبت بإذن الله رب العالمين في تمام الساعة 9 إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.